هذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته تعالى الزمانية، هذا واضح. والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، محيط بكل شيء زمنا ومكانا لا تخفى عليه خافية. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه تعالى ولا شيء معه، كل شيء تحته وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. افهم هذا المعنى العام وهذا الوصف، وإياك ثم إياك أن تفكر في إدراك حقيقة الذات وحقيقة الصفات وحقيقة العلو وحقيقة جميع صفاته تعالى. ومن يريد أو يحاول أن يدرك الحقائق في صفات الرب وأسمائه وفي الذات العلية يهلك، إما يقع في التشبيه ويقول هو كخلقه، لأننا لا نتصور إلا كما نتصور في المخلوق، وصفاته كصفات خلقه لأننا لا نتصور هذه المعاني في المخلوق إلا كما هي في المخلوق. إن وقف إلى هذا الحد وقع في التشبيه فهلك، المشبه كافر لأنه يكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وإن وقر في نفسه هذا المعنى التشبيه وأراد أن يفر من هذا الذي وقر في قلبي فقال إذن لا أثبت شيئا من هذه الصفات لئلا أقع في التشبيه، وقع فيما وقع في التعطيل فهلك. أين السلامة إذن؟ السلامة في الوسط، أن تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أي تفهم معاني هذه الألفاظ من الصفات والأسماء، تفهم المعاني من الوضع العربي. معنى الأول واضح، ومعنى الآخر واضح، ومعنى الظاهر واضح، ومعنى استوى، ومعنى جاء، ومعنى ينزل واضح. إيش الذي بقي؟ أن تتصور حقيقة الأولية وكيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية الاستواء، هذه المحاولة فاشلة وسبب هلاك، لأن من يحاول هذه المحاولة يحاول أن يدرك أسرار الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وذاته العلية. ونحن العباد لم نؤت من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قليلا، يكفي لعلمنا أن يفهم المعاني، المعاني معلومة كما تقدم، لا تتجاهل كما تجاهلت المفوضة، وافهم المعاني وقف عند المعاني، وما زاد على المعاني قل في ذلك والله أعلم. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، تدور هذه الأسماء على الإحاطة، على إحاطة الرب سبحانه، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، ليس هناك ليس قبله شيء ولا بعده شيء كما تقدم التفسير، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن محيط، لأنه فوق جميع المخلوقات وعلمه في كل مكان. أجمع السلف على هذا التعبير، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، ف فعلمه في كل مكان. وفي عبارة أخرى لهم لا يخلو مكان من علمه. هذا يوضح معنى الباطل، لا يخلو مكان من علمه. هذا الذي أجمع عليه السلف، أي إن الفوقية أو العلو ثبتت، فوقية الله تعالى وعلو الله على خلقه بالكتاب والسنة والفطرة وبالدليل العقلي وبإجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لم يخالفهم في ذلك إلا علماء الكلام الذين نشأوا في وقت متأخر أو ظهروا في وقت متأخر بعد أن نشأ علم الكلام. ربما بعض الناس يقولون علماء الكلام خصوصا الأشاعرة هم الكثرة، وقد يبالغ بعضهم فيقول هذا إجماع، كون الله في كل مكان إجماع، بمعنى لم يسمعوا إلا كلام الأشاعرة ولهم الكثرة الكاثرة في الآونة الأخيرة، لأنهم بعد أن انهزمت المعتزلة ظهروا هم فكثروا، واضطهد منهج السلف بعد محنة الإمام أحمد واختفى وجهل، واستولت الأشاعرة على الجو الإسلامي العام حتى لقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، ولم يظهر حقيقتهم وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إلا جهاد الإمام ابن تيمية مؤلف هذه الرسالة في القرن السابع الهجري. إذا أردت أن تطمئن نفسك وأنك على الجادة، تذكر قبل نشأة علم الكلام في عهد العباسيين على أي منهج كان المسلمون الأولون الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، على أي منهج كانوا؟ على المنهج الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه، منهج السلف الصالح. إذن السواد الأعظم من المسلمين على هذا المنهج، ثم حصل ما حصل من الفتن وقل عددهم وكثر من هم غثاء كغثاء السيل، وأخيرا ظهر هذا المنهج وانتشر، فإذا ضم العدد القليل المنتشر في العالم الإسلامي اليوم من الذين ينهجون منهج السلف مع قلتهم، إذا ضموا إلى السواد الأعظم الذي قبل نشأة علم الكلام هونوا السواد الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البعث، وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا، لئلا تستغرب وتستوحش فتقول هذا المنهج الذي ندعو إليه الذي ندرسه إنما هو للأقلية القليلة في هذا الوقت، والأكثرية على مذهب ومنهج الأشعري، كيف نقول هذا منهج أهل السنة والجماعة؟ لا تستغرب هذا الاستغراب ولا تستوحش من قلة من يسلك هذا المنهج، ولا تهلك لتنضم إلى تلك الكثرة أن تقول جميع الجامعات في العالم الإسلامي غير جامعاتنا وغير مدارسنا ومعاهدنا تدرس العقيدة على المنهج الأشعري. هل معنى ذلك أكثر الناس على ضلال والأقلية هي التي على الحق؟ هذا الوسواس كثير عند كثير من الناس. لذلك أكرر فأقول قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما من عام إلا والذي بعده شر منه، وأخبر إن هذه الكثرة الكاثرة في آخر الوقت هم غثاء كغثاء الثيل. وأخبر أن الفرقة الناجية المنصورة على الحق لا تزال تبقى حتى يقضي الله عليها قرب الساعة. نحن في الوقت الذي عاد الإسلام فيه غريبا وقل المتمسكون والملتزمون بالإسلام وكثر الآخرون، ولكن إذا كنت على علم وعلى بصيرة في دينك وعرفت أن هذا التغير الذي حصل والفساد الذي كثر في العقيدة وقلة الملتزمين لا يضرك، بل هذا دليل على أنك على الجادة، لأن في هذا الوقت وما بعد هذا الوقت يقل الذين يسلكون الجادة ويبقون على الخط، الانحراف يكثر، ولكن لا تزال الطائفة المنصورة على الحق. وإذا جاءك هذا الاستغراب وهذا الوسواس تذكر وعرف ما كان عليه المسلمون الأولون. قراءة تاريخ العقيدة في هذا الباب نافع جدا. اطلعوا على ما كتب المكريزي في خططه المجلد الثاني، وما كتب البيهقي في كتاب الاعتقاد، لتطمئنوا على ما أنتم عليه، أنتم على الجادة وعلى الخط، ولا يضركم قلتكم وكثرة من يحيطون بكم من كل جهة على خلاف هذا المنهج. لأنك لو خرجت من هذه الأرض إلى أرض أخرى واجتمعت بطلاب العلم وجدت نفسك غريبا، غريبا بين الناس. لا تستغرب هذا الوضع، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والمنهج هو المنهج السليم. المهم أن يكون المؤمن على يقين في دينه وعقيدته حيثما كان. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة